بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا قرأنا في الدرس الماضي بابا في العرض على العالم، وقول أخبرنا وحدثنا واختلافهم في ذلك. ثم ذكر بعده الحافظ ابن عبد البر رحمه الله بابا نافعا في لزوم السنة. قال الحافظ أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله: باب الحض على لزوم السنة والاقتصار عليها. الحض أي الحث على لزوم السنة وعدم مفارقتها، والمراد بالسنة أي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا ما جاء من سنة الخلفاء مما ذكره ابن عبد البر رحمه الله في هذا الباب، فكله من السنة. وإذا أطلقت السنة فالمراد سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والاقتصار عليها أي دون الآراء والاستحسانات المخالفة للسنة. قال رحمه الله: قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قد تركت فيكم اثنتين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. قد تركت فيكم اثنتين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. وأدلة هذا كثيرة. قال الله تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ضمن الله لمن اتبع هداه ألا يضل في الدنيا وألا يشقى في الآخرة. فمن اتبع هداي فلا يضل أي في الدنيا، بل يكون على هداية، ولا يشقى في الآخرة، بل هو من السعداء. فهذا طريق الهداية وهذا طريق السعادة، أن الإنسان يتبع ما جاء عن الله في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فكله مما جاء عن الله. قال: حدثنا سعيد بن نصر قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا ابن وضاح قال: حدثنا موسى بن معاوية قال: حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي قال: حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال: سمعت مرة الهمداني قال: قال عبد الله، يعني عبد الله بن مسعود، إن أحسن الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. وهذا في صحيح البخاري أن عبد الله كان إذا خطب خطبة قال هذا الأثر، عبد الله بن مسعود: إن أحسن الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فهي شر الأمور المحدثة خلاف السنة، إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. وحدثنا سعيد قال حدثنا قاسم قال حدثنا محمد قال حدثنا موسى قال حدثنا ابن مهدي عن إسرائيل ابن يونس عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود أنه كان يقوم الخميس قائما، أي كان يعظهم ويذكرهم كل خميس، وقد جاء هذا في الصحيحين أن ابن مسعود كان يذكر أصحابه كل خميس موعظة تذكير، فقالوا له: ألا تذكرنا كل يوم؟ قال: إني أتخولكم بالموعظة، أي بين الحين والآخر، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا، يعني مخافة أن نسأم، فكان يقوم كل خميس بهذه الكلمة يستفتح بها، أنه كان يقوم الخميس قائما فيقول: إنما هما اثنتان، الهدي والكلام، فأفضل الكلام وأصدق الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، ألا وكل بدعة، ألا وكل محدثة بدعة، ألا لا يتطاولن عليكم الأمد فتقسو قلوبكم، ولا يلهينكم الأمل فإن كل ما هو آت قريب، ألا إن بعيدا ما ليس آتيا، الذي ليس بآتي هو البعيد، أما الذي سيأتي فهو قريب وإن طال فلا يزال قريبا. وهذا الأثر صحيح عن ابن مسعود، وله عنه عدة طرق، وأوله في الصحيحين، فكان يستفتح موعظته بهذه الكلمات. والشاهد منها الحث على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه أحسن الهدي وأفضل الهدي الذي يلزمه الإنسان. فهو كما قال ابن مسعود: إنما هما اثنتان، هدي وكلام، فالهدي أي الطريقة والسير، وهذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والكلام، وهذا كلام الله سبحانه وتعالى. أخبرنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا الحسن بن محمد بن عثمان قال أخبرنا يعقوب بن سفيان قال أخبرنا أبو نعيم وقبيصة قال أخبرنا سفيان عن عاصم عن مورق قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تعلموا السنة والفرائض. رجاله ثقات إلا أن فيه انقطاعا بين مورق وعمر رضي الله عنه. والشاهد من قوله: تعلموا السنة والفرائض. قال: وحدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم قال حدثنا ابن وضاح وأحمد بن يزيد قال حدثنا موسى بن معاوية قال حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي قال حدثنا معاوية بن صالح الحمصي عن ضمرة بن حبيب عن عبد الرحمن بن عمرو الأنصاري السلمي أنه سمع عرباض بن سارية يقول وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة درفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا يا رسول الله إن هذه لموعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ قال تركتكم على البيضاء، أي على طريقة بيضاء نقية ليس فيها ظلام، طريق الرسول صلى الله عليه وسلم بيضاء يسير الإنسان فيها بنور. تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ بعدي عنها إلا هالك، ومن يعش فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، وعليكم بالطاعة وإن كان عبدا حبشيا، أي بالطاعة لولي الأمر، من تأمر عليكم فأطيعوه. وهذا من السنة لا لذاته ولكن لما في طاعته من المصالح ولما في عدم طاعته من المفاسد. وعليكم بالطاعة وإن كان عبدا حبشيا، عضوا عليها بالنواجذ، فإنما المؤمن كالجمل الأنف كلما قيد انقاد. وهذا الحديث حسن عن العرباض بن سارية مشهور في موعظة الرسول صلى الله عليه وسلم. والشاهد منه قوله من يعش فسيرى اختلافا كثيرا، الذي يعيش بعد الرسول صلى الله عليه وسلم سيرى اختلافا، اختلافا في العقائد، اختلافا في الأقوال، اختلافا في الأفعال. قالوا يا رسول الله، كان في رواية ما تأمرنا أو ما تعهد إلينا ما توصينا، قال عليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، أي هذا الذي أوصانا به أن نلزم سنته، وغير سنة الرسول صلى الله عليه وسلم يعرض عنه. وسنة الخلفاء هي من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مما حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. قال حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي قال حدثنا أبو صالح عبد الله بن صالح قال حدثنا معاوية بن صالح أن ضمرة بن حبيب حدثه أن عبد الرحمن بن عمرو السلمي حدثه أنه سمع عرباض بن سارية يقول وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكره حرفا بحرف إلى آخره، هيك الطريق الأولى. قال حدثنا عبيد الله بن محمد ومحمد بن عبد الملك قال حدثنا عبد الله بن مسرور قال حدثنا عيسى بن مسكين قال حدثنا محمد بن سنجر قال حدثنا أبو عاصم عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عرباض بن سارية قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، فوعظنا موعظة بليغة ظرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقيل يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال عليكم بالسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا، فإن من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. ورواه الوليد بن مسلم عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي وحجر الكلاعي جميعا عن العرباض بن سارية مثله سواء إلى آخر، إلا أنه قال إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وهذا الحديث يعتبر أصلا عظيما في التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها نجاة من الاختلاف، فلا نجاة من الاختلاف إلا باتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا لم يحصل اتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فالاختلاف باق ولا يمكن إزالته. فهذا الداء وهذا الدواء، الداء هو الاختلاف والتفرق، والدواء هو التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. دواء سهل يسير، من تمسك بذلك سلم من الاختلاف، ومن لم يتمسك بذلك كان في أهل الاختلاف وإن أبى فهو من أهل الاختلاف. قال أخبرنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن أحمد ابن يحيى قال حدثنا أبو الحسن الصموت قال سمعت أبا بكر أحمد ابن عمرو البزار يقول يقول حديث عرباض بن سارية في الخلفاء الراشدين هذا حديث ثابت صحيح، وهو أصح إسنادا من حديث حذيفة اقتدوا بالذين من بعدي، لأنه مختلف في إسناده ومتكلم فيه من أجل المولى ربعي وهو مجهول عندهم. حتى حديث حذيفة اقتدوا بالذين من بعدي هو حديث حسن، حسن بشواهده، اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، ومن شواهده حديث أبي قتادة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا، فإن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا، فطاعتهم والاقتداء بهم رشد. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على الاقتداء بهم. قال أبو عمر هو كما قال البزار رحمه الله حديث ثابت صحيح، حديث عرباض حديث ثابت، وحديث حذيفة حديث حسن، حسن بشواهد. وقد روى عن مولى ربعي عبد الملك ابن عمير وهو كبير، ولكن البزار وطائف من أهل الحديث يذهبون إلى أن المحدث إذا لم يروي عنه رجلان فصاعدا فهو مجهول، إذا لم يروي عنه رجلان فصاعدا فهو مجهول، أي مجهول عين، إذا لم يروي عنه اثنان أو أكثر هو مجهول عين. وحديث حذيفة حدثناه جماعة منهم أحمد بن قاسم قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا الحارث بن أبي أسامة قال حدثنا قبيصة بن عقبة الكوفي قال حدثنا سفيان بن سعيد حا وحدثنا عبد الوارث بن سفيان وسعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن مولى لربعي بن حراش عن ربعي بن حراش عن حذيفة. وحدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا زائدة بن قدامة الثقفي عن عبد الملك بن عمير عن مولى لربعي عن ربعي عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر واهتدوا بهدي عمار وتمسكوا بعهدي ابن أم عبد بعهد أي بوصية ابن أم عبد أي عبد الله بن مسعود. والفقرة الأولى من الحديث اقتدوا بالذين من بعدي هذا حديث حسن، وهذه الزيادة فيها راوي ضعيف لأن اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر حسن بشواهده. وهذا لفظ حديث الحميدي قال أبو عمر رواه جماعة عن ابن عيينة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي عن حذيفة هكذا، لم يذكروا مولى ربعي، والصحيح ما ذكرناه من رواية الحميدي عنه، وكذلك رواه الثوري وهو أحفظ وأتقن عندهم أي بذكر مولى ربعي وهو مجهول. حدثنا خلف بن القاسم قال حدثنا أبو طالب محمد بن زكريا ببيت المقدس قال حدثنا أبو عمران موسى بن نصر البغدادي قال حدثنا مصعب بن عبد الله الزبيري قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا سفيان الثوري عن عبد الملك بن عمير عن هلال مولى ربعي بن حراش عن ربعي عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. قال حدثنا أحمد بن قاسم قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا الحارث بن أبي أسامة قال حدثنا عفان قال حدثنا أبو الأشهب قال حدثني سعيد بن خثيم عن رجل من أهل الشام أن رجلا من الصحابة حدثه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة نضت منها الجلود وذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائلنا يا نبي الله كأن هذا منك وداع لو عهرت إلينا، قال إلزموا سنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي الهادية المهدية، عضوا عليها بالنواجذ، وأن استعملوا عليكم عبدا حبشيا مجدعا فاسمعوا له وأطيعوا فإن كل بدعة ضلالة. كل هذا ابن عبد البر يسوق طرقا لحديث العرباض رضي الله عنه. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ثور بن يزيد قال حدثني خالد بن معدان قال حدثنا عبد الرحمن بن عمرو السلمي وحجر ابن حجر قال أتينا العرباض بن سارية وهو ممن نزل فيه ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وعيونهم تفيض من الدمع. هو من البكائين الذين جاءوا في غزوة تبوك يريدون الجهاد فلم يجدوا ما يركبون، فاعتذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم فقعدوا يبكون يريدون الجهاد، ومنهم العرباض بن سارية. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فسلمنا وقلنا أتيناك زائرين وعائدين ومقتبسين فقال العرباض: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذا موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن كان عبدا حبشيا فإن من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقوله في الحديث في كل طرقه: عليكم بسنتي. عليكم هذه اسم فعل أمر بمعنى إلزموا، ومما يذكره الأصوليون من صيغ الأمر صيغة اسم فعل الأمر، فصيغة فعل اسم فعل الأمر يستفاد منها الأمر. والأمر إذا أطلق يفيد الوجوب، فنستفيد من هذا فائدة أن كل الناس يجب عليهم أن يلزموا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس ترى ويقول: هؤلاء أصحاب السنة. هذا لا يجوز، كل الناس أصحاب سنة، يجب أن يكونوا أصحاب سنة، فكل المسلمين واجب عليهم أن يكونوا من أهل السنة، لأن السنة هي طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قال إنسان: أنا لست من أهل السنة، أي لست على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي ليس على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ليس على الإسلام، لأن طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم هي الإسلام. فلا يجوز للإنسان أن يقول: أنا لست من أهل السنة، ولا يجوز أن يظن إنسان أن أهل السنة عبارة عن طائفة فقط معينة أو حزب أو جماعة. لا، بل أهل السنة هم الذين يسيرون على دين الله، على الدين الحق. فالإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام، فكل مسلم واجب عليه أن يكون من أهل السنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي. وسنة الخلفاء الراشدين عليكم، أي الزموا ذلك وكونوا من أهلها. وهذه كلمة ليست بالسهلة، بل هي كلمة خطيرة إذا قال الإنسان: أنا لست من أهل السنة، معناه أن أنا لست على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد تكررت هذه اللفظة في كل طرق الحديث التي قرأناها، ونبهنا عليها في آخر طريق من طرق هذا الحديث بعد تكررها ليستفاد منه ذلك. قال أبو عمر: الخلفاء الراشدون المهديون، أي الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وهم أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد أن ذكر هذا، حث الرسول صلى الله عليه وسلم على الأخذ بسنة الخلفاء الراشدين، ذكر أحاديث تدل ما هي الخلافة الراشدة التي كانت خلافة النبوة. قال: حدثنا أحمد قال أخبرنا ابن أبي دليم قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا دحيم قال حدثنا ابن أبي رواد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس أنه كان يقول: كلام الحرورية ضلالة. ومنهم الحرورية؟ ها، الخوارج. لماذا سموا حرورية؟ لأنهم نزلوا أو تجمعوا في منطقة حروراء وهي بالعراق، كلام الحرورية ضلالة وكلام الشيعة هلكة. قال ابن عباس: ولا أعرف الحق إلا في كلام قوم فوضوا أمرهم إلى الله عز وجل ولم يقطعوا بالذنوب العصمة من الله وعلموا أن كلا بقدر الله عز وجل. هؤلاء الذين يعرفهم ابن عباس أنهم على الحق، قوم فوضوا أمورهم إلى الله أي استسلموا لما جاء عن الله، انقادوا لذلك، فلم يقولوا بقول الخوارج ولا الشيعة ولا القدرية، بل استسلموا وانقادوا لأمر الله. قال: حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير وإبراهيم بن إسحاق القاضي واللفظ له قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرني حمار بن سلمة عن سعيد بن جمهان عن سفينة، سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، اختلف في اسمه، وكان إذا سئل ما اسمك يقول: سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم سفينة. وسبب تسميته سفينة أنه كان يحمل كثيرا، كانوا مرة مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في غزوة، فكان كلما تعب إنسان من متاعه الذي يحمله ألقاه على ظهر سفينة فحمل وحمل كثيرا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: احمل فإنما أنت سفينة. قال: فلو حملوا علي يومئذ حمل بعير أو بعيرين أو ثلاثة أو أربعة لحملتها. أعطاه الله قوة بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. وهذا الحديث مشهور عنه. عن سفينة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الخلافة بعدي 30 سنة ثم تكون ملكا. إذن هؤلاء هم الخلفاء الأربعة الذين كانت خلافتهم في 30 سنة، الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء. كم فترة الخلفاء؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخلافة بعدي 30 سنة، فمن حكم في 30 السنة هذه فهؤلاء هم الخلفاء الراشدون المهديون. والذين حكموا في 30 السنة هم الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. ثم قال: أمسك أي عد خلافة أبي بكر 2 سنة وعمر 10 وعثمان 12 وعلي 6 فتصير 30. 2 سنة خلافة أبي بكر وخلافة عمر 10 تصير 12 سنة، وعثمان 12 تصير 24، وعلي 6. والمعروف أن خلافة علي أقل من 6، أقل من 5 سنين، 4 سنين وشيء، لكن خلافة أبي بكر كانت 2 سنة و9 أشهر. زادت خلافة عثمان كذلك، زادت على 12 بضعة أشهر. فتصير بذلك إلى 30 سنة. وتولى الحسن بعد أبيه فترة يسيرة أشهر، لكن خلافته كانت ليست خلافة مستقلة، إنما كانت امتدادا لخلافة أبيه. وإن كانت خلافة الحسن في 30 إلا أن ليست خلافة مستمرة، ولم يمضي في ذلك ولم يستمر فيه ولم تستتب له كل الأمور. فالخلافة التي انضبطت في 30 سنة هي خلافة الأربعة. إذن هؤلاء هم الخلفاء الراشدون المهديون. قال علي بن الجعد: قلت لحمار: سفينة القائل لسعيد؟ قال: نعم. قال أبو عمر قال أحمد بن حنبل: حديث سفينة في الخلافة صحيح، وإليه أذهب في الخلفاء، في ترتيبهم وتفضيلهم كما سيذكر آثارا ابن عبد البر. حدثنا أبو ذر عبد الله بن أحمد إجازة أو عبد بن أحمد إجازة حدثنا عبيد الله بن محمد بن حمدان الفقيه بعكبرة قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن مطهر قال سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل عن التفضيل فقال نقول أبو بكر وعمر وعثمان ونقف على حديث ابن عمر حديث ابن عمر في البخاري وغيره قال كنا نفاضل بين الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان في رواية خارج الصحيح فيبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فلا ينكره بل جاء ذلك عن علي نفسه أنه خطب فسئل من خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر قيل له ثم من قال ثم عمر حين سأل ولده محمد بن الحنفية وفي خطبته حديث آخر أيضا فقال محمد بن الحنفية ولد علي فخشيت أن يقول ثم عثمان فقلت له يا أبتي ثم أنت قال ما أنا إلا رجل من المسلمين فأحمد يقول نقول أبو بكر وعمر وعثمان ونقف ومن قال وعلي لم أعنفه ثم ذكر حديث حمار بن السلمة عن سعيد بن جمهان عن سفينة في الخلافة قال أحمد علي عندنا من الخلفاء الراشدين المهديين وحمار بن سلمة عندنا الثقة المأمون وما نزداد كل يوم فيه إلا بصيرة قال أبو عمر قد روى عبد الله بن أحمد وسلم بن شبيب وطائفة عن أحمد بن حنبل مثل رواية محمد بن مطهر الفرق بين التفضيل والخلفاء مثل الخلفاء يذكر الأربعة إذا ذكر الخلافة والتفضيل يذكر الثلاثة ويقف هذا كان مذهب أحمد أنه في التفضيل بين هؤلاء الأربعة يذكر الثلاثة ويقف قال ومن قال علي لم أعنفه وفي الخلافة يذكر الأربعة قال الفرق بين التفضيل والخلفاء على حديث ابن عمر وحديث السفينة وروت عنه طائفة تقديم الأربعة والإقرار لهم بالفضل والخلافة وعلى ذلك جماعة أهل السنة يعني رواية أخرى عن الإمام أحمد أنه يذكر هؤلاء الأربعة في التفضيل وفي الخلافة وهذا الذي استقر عليه إجماع أهل السنة في التفضيل أن أفضل هؤلاء الخلفاء أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي هذا إجماع بين أهل السنة والجماعة وأما الخلافة فلا خلاف فيه إنما هذا التفضيل كان فيه خلاف ثم انعقد الإجماع قال وعلى ذلك جماعة أهل السنة ولم يختلف قول أحمد في الخلافة والخلفاء وإنما اختلف قوله في التفضيل وهذا ابن عبد البر ينقل الإجماع هنا قالوا الإقرار لهم بالفضل والخلافة وعلى ذلك جماعة أهل السنة أخبرنا عبد ابن أحمد إجازة قال حدثنا أبو الحسين بن أبي سهل السرخسي قال حدثنا أبو الفضل بن إسحاق قال حدثنا أبو علي الحسن بن أحمد بن الليث الرازي قال سألت أحمد بن حنبل فقلت يا أبا عبد الله من تفضل فقال أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وهم الخلفاء فقال يا أبا عبد الله إنما أسألك عن التفضيل من تفضل قال أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وهم الخلفاء المهديون ورد الباب في وجهي قال أبو علي ثم قدمت الري فقلت لأبي زرعة سألت أحمد وذكر له القصة فقال لا نبالي من خالفنا نقول أبو بكر وعمر وعثمان وعلي في الخلافة والتفضيل جميعا هذا ديني الذي أدين الله به وأرجو أن يقبضني الله عليه أي هذا الترتيب في فضلهم وأيضا في استحقاقهم للخلافة وفي توليهم للخلافة قال وأخبرنا عبد بن أحمد إجازة قال حدثنا أبو الحسين أحمد بن محمد بن أحمد بن شاذان قال حدثنا أبو يزيد حاتم بن محبوب الشامي قال حدثنا سلمة بن شبيب قال قلت لأحمد بن حنبل من تقدم؟ قال أبو بكر وعمر وعثمان وعلي في الخلافة. قال سلمة وكتبت إلى إسحاق ابن راهويه من تقدم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فكتب إلي ألم يكن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأرض أفضل من أبي بكر؟ ولم يكن بعده أفضل من عمر؟ ولم يكن بعده أفضل من عثمان؟ ولم يكن على الأرض بعد عثمان خير ولا أفضل من علي؟ قال حدثنا أحمد بن قاسم بن عيسى قال حدثنا ابن حبابة قال حدثنا البغوي قال حدثنا هارون بن إسحاق قال سمعت قبيصة يذكر عن عباد السماك قال سمعت سفيان يقول الخلفاء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر ابن عبد العزيز. وهذا سند ضعيف، فعباد السماك مجهول فلا يصح هذا عن عثمان عن سفيان، وإنما الخلفاء هم الأربعة، وعمر بن عبد العزيز جاء بعد 30 سنة. نعم عده بعضهم أن خلافة من الخلافة الراشدة لما له من الفضل والصلاح والزهد، لكن الحديث صريح في أن الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم 30 سنة، وبعد 30 وعمر بن عبد العزيز إنما جاء بعد 30. قال وفيما أجازه لنا عبد بن أحمر قال حدثنا أبو حكيم محمد بن إبراهيم ابن السري الدارمي قال حدثني أبي قال حدثنا قبيصة قال سمعت عبادا السماك مجهول قال سمعت سفيان الثوري يقول الأئمة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر بن عبد العزيز وما سوى ذلك فهم منتزون. منتزون أي متوثبون، فالنزو على الشيء أي القفز والوثب عليه، فهم منتزون أي متوثبون على الخلافة والملك. قال أبو عمر قد روي عن مالك وطائفة نحو قول سفيان هذا، وتأبى طائفة من أهل العلم تفضيل عمر بن عبد العزيز على معاوية لمكان صحبته، ولكلا القولين آثار صحاح مرفوعة يحتج بها الفريقان. والصحيح أن فضل الصحبة لا يعدلها شيء، فمعاوية صحب النبي صلى الله عليه وسلم والصحبة لا يعدلها شيء. وسيذكر ابن عبد البر أثرا عن أبي أسامة حماد بن أسامة نقرأ. قال حدثنا عبد بن أحمد إجازة قال حدثنا عمر بن أحمد بن عثمان قال حدثنا الحسين بن أحمد بن بسطام قال حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري قال سألت أبا أسامة أيما كان أفضل، معاوية أو عمر ابن عبد العزيز؟ قال لا نعدل بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أحدا. وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام في عدة مواضع من كتبه، أن فضل الصحبة لا يعدلها شيء. على سبيل المثال قول شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى في المجلد الرابع صفحة 27 و500، قال رحمه الله قال غير واحد من الأئمة إن كل من صحب النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ممن لم يصحبه مطلقا، وعينوا ذلك في مثل معاوية وعمر بن عبد العزيز، مع أنهم معترفون بأن سيرة عمر بن عبد العزيز أعدل من سيرة معاوية. قالوا لكن ما حصل لهم بالصحبة من الدرجة أمر لا يساويه ما حصل لغيرهم بعد ما حصل لغيرهم بعده. واحتجوا بما في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيدي لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا لما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فإذا كان جبل أحد ذهبا لا يبلغ نصف مد أحدهم، كان في هذا من التفضيل ما يبين أنه لم يبلغ أحد مثل منازلهم التي أدركها بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله في بيان أن فضل الصحبة لا يساوي شيء. أيضا له كلام نحو هذا في منهاج السنة في المجلد السادس صفحة 26 و200، وكان مما قال: قال: وهذا مأثور عن ابن المبارك وأحمد بن حنبل وغيرهما، أي أن الصحبة لا يعدلها شيء. ومن حجة هؤلاء أن أعمال التابعين وإن كانت أكثر وعد العمر بن عبد العزيز أظهر من عد معاوية وهو أزهد من معاوية، لكن الفضائل عند الله بحقائق الإيمان الذي في القلوب. وقال: ولهذا يقول من يقول من السلف: غبار دخل في أنف معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من عمل عمر بن عبد العزيز. أي مرادهم بهذا أن فضل الصحبة لا يساوي شيء، فالذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم أكرمهم الله بفضل عظيم، فهم خير الخلق بعد الأنبياء، فأفضل الناس بعد الأنبياء هم الصحابة، ولو جاء من التابعين من هو أزهد أو أكثر عملا أو أعظم صلاحا في ظاهره من بعض من كان من الصحابة لكان الصحابي أفضل ممن جاء بعده. قال: وأخبرنا أبو ذر قال: حدثنا أبو الحسن الدارقطني قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الفارسي قال: حدثنا عبد الله بن الحسين بن جابر قال: حدثنا أبو توبة قال: سمعت أبا إسحاق الفزاري وعبد الله بن المبارك وعيسى بن يونس ومخلد بن حسين يقولون: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. قال: وحدثنا أبو القاسم إدريس ابن علي ابن إسحاق قال: سمعت أبا بكر النيسابوري يقول: سمعت الربيع بن سليمان يقول: سمعت الشافعي محمد بن إدريس يقول: أقول في الخلافة والتفضيل، أي في الأمرين، هما مسألتان، مسألة التفضيل بين الأربعة الخلفاء ومسألة الخلافة، أقول في الخلافة والتفضيل بأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، وسنده عن الشافعي صحيح. أخبرنا محمد بن زكريا قال: حدثنا أحمد بن سعيد قال: حدثنا أحمد بن خالد ومروان بن عبد الملك قال: قال سمعت هارون بن إسحاق قال: سمعت يحيى ابن معين يقول: من قال أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسلم لعلي سابقته فهو صاحب سنة، ومن قال أبو بكر وعمر وعثمان وسلم لعثمان صاحب سابقته فهو صاحب سنة. قال: فذكرت له هؤلاء الذين يقولون أبو بكر وعمر وعثمان يسكتون، فتكلم فيهم بكلام غليظ، فيها رجل مجهول. قال: أخبرنا عبد الله عبد بن أحمد كذا، عندنا في كل الأسانيد عبد بن أحمد. وأبو ذر الهروي هو عبد الله بن أحمد وليس عبد بن أحمد، فينظر هذا، وأغلب هذه الأسانيد ساقها عن أبي ذر الهروي. هل في نسخة أخرى عبد الله بن أحمد؟ قال: وأخبرنا عبد بن أحمد إجازة قال: حدثنا أحمد بن عبدان قال: حدثنا عبد الله بن سليمان قال: حدثنا إبراهيم بن الحسن المقسمي قال: حدثنا حجاج بن محمد قال: حدثنا حمار بن سلمة عن علي بن زيد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة قال: وفدت مع أبي إلى معاوية رضي الله عنه، وفدنا إليه زياد، فدخلنا على معاوية فقال: حدثنا يا أبا بكر. فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الخلافة 30 ثم يكون الملك، فأمر بنا فوجئ في أقفائنا حتى أخرجنا. وجئ في أقفائنا أي ضرب في أقفائنا، والأقفاء مؤخرة العنق، ولكن هذا الأثر كما ترى والحديث من طريق علي بن زيد وهو ضعيف. قال: حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا أحمد بن الفضل قال حدثنا أبو عمرو محمد بن علي بن محمد الصيدلاني قال حدثنا محمد بن إسحاق بن يزيد البغدادي قال حدثنا سعيد بن سليمان سعدويه قال حدثنا هشيم بن بشير قال حدثنا العوام بن حوشب عن سليمان بن أبي سليمان عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخلافة بالمدينة والملك بالشام. سليمان بن أبي سليمان وأبوه مجهولان، قاله الذهبي في الميزان. قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن رشيق قال حدثنا أبو علي الحسن بن علي بن داود بمصر قال حدثنا ابن المقرئ قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الحكم بن أبان أنه سأل عكرمة عن أمهات الأولاد، وأمهات الأولاد هي الأمة التي يطأها سيدها وقد أنجبت له، وقد اختلف الصحابة في أمهات الأولاد هل يجوز بيعهن ولا تزال أمة، أو أنها إذا ولدت لسيدها لا يجوز بيعها، على خلاف بين الصحابة على قولين. قال أنه سأل عكرمة عن أمهات الأولاد قال: هن أحرار. قلت: بأي شيء؟ قال: بالقرآن. قلت: بأي شيء في القرآن؟ قال: قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وكان عمر من أولي الأمر. قال: عتقت ولو بسقط. مذهب عمر كان يرى أن أم الولد تصير حرة. بقي بعض آثار في هذا الفصل في هذا الباب نكملها، لأن بعضها متعلق ببعض. قال حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن وضاح وأحمد بن يزيد المعلم قال حدثنا موسى بن معاوية قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بن أنس قال: قال عمر بن عبد العزيز: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا، الأخذ بها تصديق بكتاب الله واستكمال لطاعة الله سبحانه وتعالى وقوة على دين الله سبحانه وتعالى، من عمل بها مهتد، ومن استنصر بها منصور، ومن خالفها اتبع غير سبيل المؤمنين، وولاه الله ما تولى وصلاه جهنم وساءت مصيرا. وهذا الأثر له عن عمر بن عبد العزيز طريقان هو بهما حسن. قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر قال حدثنا صالح بن كيسان قال: اجتمعت أنا والزهري ونحن نطلب العلم فقلنا: نكتب السنن، أي سنن النبي صلى الله عليه وسلم، فكتبنا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال أي الزهري: نكتب ما جاء عن أصحابه فإنه سنة. وقلت أنا: ليس بسنة ولا نكتبه. صالح بن كيسان قال: فكتبه الزهري ولم أكتبه فأنجح وضيعت. إسناده صحيح. وفي هذا فائدة أن الإنسان لا يتهاون بشيء من العلم، يكتب العلم، وأن من كتب العلم أفلح. قال حدثنا خلف بن القاسم قال حدثنا أبو أحمد الحسين بن إبراهيم ابن جعفر الزيات بمصر قال حدثنا يحيى بن أيوب بن بادي العلاف قال حدثنا حامر بن يحيى قال حدثنا محمد بن عبد الله بن كناسة قال حدثنا جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران في قول الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، قال: الرد إلى الله إلى كتابه. والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان حيا، فإذا قبض فإلى سنته. وهذا صحيح عن ميمون بن مهران. قال حدثنا خلف بن قاسم قال حدثنا الحسن بن رشيق قال حدثنا أبو العلاء محمد بن أحمد الكوفي قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا حمار قال سمعت الشعبية يقول قال مسروق حب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ومعرفة فضلهما من السنة. وهذا إسناد حسن. وهذا أثر جميل عن مسروق حب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ومعرفة فضلهما من السنة، فكون الإنسان يقرأ في فضائلهما ويتعرف عليهما من السنة. وقد جانحوا هذا عند اللالكي عن الحسن أنه سأله عبد العزيز بن جعفر اللؤلؤي قال قلت للحسن حب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما سنة؟ قال لا فريضة، ما حبهما فهو فرض لا يجوز بغضهما. ومراد مسروق من السنة أي من طريقة السلف، ليس المراد السنة أي الشيء المستحب بل هو من طريقة السلف. وأخرج اللالكائي أيضا عن مالك بن أنس قال كان السلف يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر، كان السلف يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر، فتعليم الأولاد وتلقينهم حب الصحابة هذا من هدي السلف ومن السنة، أن يلقن الأولاد والأطفال حب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن وضاح وأحمد بن يزيد قال حدثنا موسى بن معاوية قال حدثنا ابن مهدي عن حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قدم المدينة قام خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال يا أيها الناس إنه قد سنت لكم السنن وفرضت لكم الفرائض وتركتم على الواضحة إلا أن تضلوا بالناس يمينا وشمالا. وهو صحيح عن عمر، سنده صحيح وفي موطأ مالك وغيره. قال وحدثنا خلف بن القاسم حدثنا الحسن بن رشيق قال حدثنا أبو الفيض ذنون ابن أحمد بن إبراهيم بن صالح قال حدثنا عبد الباري ابن إسحاق بن أخي ذنون عن عمه أبي الفيض ذنون بن إبراهيم. وهذا ذنون كان حكيما فصيحا وهو مصري. قال ثلاث من أعلام السنة: المسح على الخفين، والمحافظة على صلوات الجمع، وحب السلف رحمهم الله. ابن عبد البر ختم بهذه الآثار هذا الباب الذي هو في الحظ على لزوم السنة، وأن من السنة أيضا حب السلف، حب الصحابة وتعلم طريقتهم وفضلهم، هذا من السنة. وكان إبراهيم التيمي يقول اللهم اعصمني بدينك وبسنة نبيك من الاختلاف في الحق ومن اتباع الهوى ومن سبيل الضلالة ومن مشتبهات الأمور ومن الزيغ والخصومات. وروى عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن الأعمش عن مالك بن الحارث عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود قال القصد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. وإسناده عن ابن مسعود صحيح. اقتصاد في سنة أي ولو قليل من العمل مع لزوم السنة خير من اجتهاد في بدعة. وروى الشعبي عن مسروق عن عمر أنه خطب الناس فقال ردوا الجهالات إلى السنة. وهذا تم هذا الباب، وهو باب جميل نافع، حشد فيه ابن عبد البر أحاديث وآثار كثيرة في الحظ على لزوم السنة والاقتصار عليها. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.